أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 1100 بعدما ذكرنا أن السبب الرابع في الحجر وهو أن يكون الإنسان المكلف مفلسا، بمعنى ديونه التي عليه أكثر من الأموال التي عنده، بتفصيل بيناه، وبشروط أربعة يقوم الحاكم الشرعي بحجره عن أمواله. زين، وصلنا إلى هذه المسألة. إذا حجر الحاكم على المفلس، توفرت الشروط الأربعة اللي ذكرناها البارحة: الديون ثابتة شرعا، أمواله ما عدا مستثنيات الدين قاصرة عن ديونه، والديون اللي يقصد بها الديون الحالة، ورجوع الغرماء كلهم أو بعضهم للحاكم الشرعي ويطلبوا من الحجر. إذا توفرت هذه الأمور الأربعة، الحاكم الشرعي يقوم بحجره. حجر شنو؟ من يحجره يعني يصدر أمور. زين، بعد يكون ممنوعا شرعا من التصرف بأمواله، لا بيع لا شراء لا هبة وهكذا. إذا حجر الحاكم على المفلس، شنو النتيجة؟ تعلق حق الغرماء بأمواله عينا كانت أم دينا. يعني الآن أني عندي أموالي من غير المستثنيات، يعني بيتي وسيارتي الشخصية مثلا، أو في الشغلات معينة خاصة زين أحتاجهن، لا، الأموال اللي عندي يسموهن العروض، قسم منهن أموال خارجية، قطعة أرض زائدة مثلا، قطعة ذهب مثلا، يعني أمور زائدة عندي خارجية، وعندي أطلب فلان وفلان، اللي أطلب فلان وفلان 3 ملايين، واللي عندي الموجودات 7 خارجيات، إذن 10، والمديون آني لفلان وفلان وفلان 15. فالديون الحالة أكثر من أموالي الموجودة. هاي من يحجر عليه الحاكم الشرعي بعد رجوع الغرماء، فبالتالي لا يجوز لي التصرف شرعا، وتصرفاتي باطلة بالنسبة لأموالي الخارجية وأموالي اللي بالذمة اللي عند الآخرين. قال: هاي الأموال يتعلق بها حق الآخرين وهم الغرماء، يعني يطلبون فذن 7 وديونهم حالة، دول 7 كلهم إلهم حق بأموالي لأموالي العينية الخارجية وأموالي بالذمة. إذا حجر الحاكم على المفلس تعلق حق الغرماء بأمواله عينا كانت أم دينا، ولا يجوز له التصرف فيها في الأموال سواء الموجودة خارجا أو اللي أطلبهن للناس بعوض. زين، لا يجوز له التصرف فيها بعوض، كالبيع والإجارة، فالبيع تصرف بعوض والإجارة تصرف بعوض، وبغير عوض كالوقف، الوقف تصرف بغير عوض، والهبة والإبراء إلا بإذنهم أو إجازتهم. وهذا واضح بعدما عرفنا أن الغرماء صار لهم حق في أموالي الخارجية والتي في ذمة اللي أطلب الناس. زين، بعد تصرفاتي تكون ما يجوز، زين، بتعلق حق الآخرين فيها إلا بإذنه. جيد، هاي مسألة مهمة. طبعا المستند الإجماع بالإضافة للنص أنه مع حجر الحاكم الشرعي يتعلق حق الغرماء بأموال المفلس العينية والتي في الذمة. مسألة 1101، يقول السيد في هذه المسألة، السيد الله يحفظه رح يبين موردي، يعني مورد هذا المورد ما يدخل بالتصرف المالي، فما عندنا مشكلة به، وهو ما يثبت له الخيار. ومورد لا بإشكال شرعي، يعني كما سيأتي إن شاء الله ونبينه. قال: إذا اشترى يعني المفلس شيئا بخيار، يعني أنا اشتريت من عندك مثلا آيباد 500,000 دينار، هاي شو وقت؟ قبل أسبوع، ثم حجر عليه، والبارحة حجر علي من قبل الحاكم، جاز له للمفلس إليه إسقاط خياره. ليش؟ لأن إسقاط الخيار، زين، أنا من أشتري من عندك كتاب، عفوا، من اشتريت من عندك بايباد ب500 زين قبل اسبوع، الان البارحة تم الحجر علي. يصير انا يسوي ما طول لي الخيار لمده شهر مثلا، الان لازلت في الشهر واقدر شنو نعم افعل خياري. لماذا؟ لانه اسقاط حق الخيار، هكذا سيدي يقول اسقاط حق الخيار، ما اريد الخيار يسقط، اتقدم عندنا بالخيارات من ضمني اسقاط من ضمني نعم ذكرنا هناك من موارد اسقاط الخيار هو اسقاطه من قبل من له حق الخيار، وهنا المفلس له حق الخيار فيسقط الخيار، ما يرجع بعد الايباد وياخذ ال500، لا يبقى الايباد عندي. الجواب لان الجواب انه ليش هذا شنو يدعي على هذا الحكم؟ الجواب اسقاط الخيار ليس تصرفا ماليا. انا اشتريت من عندك ايباد ب500 وقلت لك لك حق، قلت لك لي حق الخيار لمده 10 ايام شهر زين، صار هذا الاتفاق، ورا اسبوع تم الحجر على المشتري علي ولا زلت في المده اللي لي خيار، اسقط الخيار يصير؟ الجواب يجوز لانه ليس تصرفا ماليا. اذا اشترى المفلس شيئا بخيار ثم حجر عليه جاز له اسقاط خياره. هذا المورد اللي ما بي كلام، ليش؟ لان اسقاط الخيار ليس تصرفا ماليا والمفلس محجور على تصرفاته المالية، فبعد ما تشمل إسقاط الخيار. المورد الثاني بإشكال، وأما جواز فسخه، جواز الفسخ هل أن الفسخ جائز أو مو جائز؟ الجواب هناك منشأ للجواز ومنشأ لعدم الجواز. منشأ الجواز أن الفسخ ليس تصرفا ماليا مباشرة، فبالتالي المفروض جائز حال حال إسقاط الخيار، ولكن بما ومنشأ عدم الجواز وهو أن الفسيخ تصرف مالي بالواسطة، لأن إذا فسخ يستلزم من ذلك التصرف المالي وليس أن نفس الفسخ هو تصرف مالي. السيد الله حفظه كما تقدم في مسألة 1097، مسألة العمو هنا تقدم عندنا في مسألة 1088 بالنسبة لمن للسفيه، إيش قلنا؟ قلنا زواجه بإشكال، ليش؟ لأن السفيه محجور على أمواله، زين زواجه ليش بإشكال؟ الجواب أن الزواج من حيث عقد النكاح ليس تصرفا ماليا، المفروض جائز، لكن بما أن الزواج يلزمه ولازمه تصرف مالي، فقد يقول قائل أن التصرف المالي المحجور عنه أعم من أن يكون مباشرة أو بالواسطة ولا بواسطة الزواج. لهذا السيد استشكل هناك، يعني لم يجزم بأن التصرف المالي المحجور عنه هو فقط مباشرة أو يشمل بالواسطة، فقال احتياط وجوبي، وهذا أيضا مورد من موارد التي يرتبط بمن؟ بالمفلس. فبالنسبة للفسخ هو تصرف المالي بالواسطة، فبالتالي السيد لم يجزم لا أن التصرف المالي بالمباشرة فقط هو محجور عنه أو الأعم هو المحجور عنه، لهذا قال احتياط وجوبي. وأما جواز فسخه فمحل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، بيّن النكتة. زين، مسألة أخرى، يقول السيد إنما يعني فقط يمنعوا الحجر عن التصرف في أمواله، يا أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه دون الأموال المتجددة. فالآن أنا عندي كل اللي أملكها سبع ملايين ما بين الأعيان الخارجية وبين اللي أطلبهن محجور علي، لكن ثاني يوم ثالث يوم بعد الحجر زين صار عندي أموال جديدة، إما حصلت عليها بدون اختياري مثل الإرث واحد وهب لي، ومرة لا باختياري أنا اشتغلت زين أنا عملت عمل زين وصار عندي أموال. يقول السيد هذه الأموال المتجددة الحاصلة باختيارك أو بدون اختيارك اللي تجددت وحصلت بعد الحجر ليس محجورا عنها، ليش؟ لعدم الموضوع، المحاكم الشرعي حجر على هذه الأموال وليس على الأموال اللي راح تحصل، هذا ما صار بحجر، فيبقى أن حر بها إلا استثناء سيئة إن شاء الله. قال إنما يمنعوا الحجر عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه دون الأموال المتجددة الحاصلة بغير اختياره كالإرث أو باختياره بمثل الاحتطاب والاصطياد وقبول الوصية والهبة ونحو ذلك. قبول الهبة، لأن الهبة تدخل وين؟ بالدخول بمن؟ بالاختيار، لأن أنا أقدر ما أقبل، فإذا ما أقبل ما يدخل في ملكي، لأن الهبة يحتاج قبول بل قبض، فهذا القبول والقبض يرجع للاختيار. نعم ونحو ذلك. جيد. نعم هذا استثناء، أنه قد يكون الأموال المتجددة تصير محجورة. كيف؟ نعم يجوز تجديد الحجر، تجديد الحجر عليها، على الأموال المتجددة، إذا كانت مع الأموال السابقة قاصرة عن ديونه. يصير يراجعون الغرماء زين، يقول يا بها صعد أموال متجددة، وإحنا اللي نطلبه نطلبه 30 مليون، هو عنده 7 وصار هسه، وأنت حجرت 10 ملايين، وإحنا نطلبه 30 الحالة، وهسه صار عنده بعد 7. إذا الحاكم الشرعي نعم حجر على المتجدد على وفق الضوابط فأيضا يحجر، إذا كانت الأموال المتجددة مع الأموال السابقة أقل منين؟ من الديون الحالة. قال إذا كانت الأموال المتجددة يعني مع الأموال السابقة قاصر عن ديونه، وإلا وإلا شنو؟ يعني مع عدم توفر الشروط الأربعة، من ضمنها أن تكون هاي الديون مثلا اللي مثلا مؤجلة بعضها، يقول هذا ما يفيد، أو مثلا الأموال اللي تجددت أكثر من لا أكثر من ين أكثر من الديون فما يحجر، وإلا بطل الحجر، يعني لم تكن قاصرة. جيد. مسألة 1103، يقول السيد لو اقترض المفلس بعد الحجر. الآن أنا أموالي محجورة زين 7 ملايين، ادينت 1 مليون من أخويا من صديقي، هذا اللي ادانت من عنده دائن ومو دائن، دائن زين، إذا دائن يدخل مع الغرماء بالأموال اللي حجر عليه؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن الحجر يتعلق يمنع التصرف في أموال المحجور عليه، ويتعلق حق الغرماء اللي كانوا يطلبون، يعني بعبارة أخرى حق الغرماء، أي غرماء؟ الغرماء الذين حجرت الأموال لأجلهم وبسببهم وبسبب الديون اللي عندهم اللي لهم الحالة. أما الدين المتجدد بعد الحجر فلا يدخل الدائن مع الغرماء. لو اقترض المفلس، يعني أنا مفلس، الدائنة من عندك يا شيخنا 1 مليون، زين أنا الغرماء أجيد 20 أو 10، الغرماء 20 كلهم ديون محالة، اللي هم كل واحد يطلب له 1 مليون 20 مليون، وأنا عندي 10 ملايين بس، زين أنا دينت من عندك 1 مليون 2 مليون، الآن أنت دينك حال ما أجلنا ما مؤجل، قد يقول قائل هذا يدخل مع الغرماء زين، فبالتالي الحق بالمال اللي موجود عندي؟ الجواب كلا، لأنه دل الدليل على أن الغرماء اللي هم موجودين ويطلبون فعلا وعندهم ديون حالة أثناء الحجر وليس بعد الحجر. قال لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه، عليه نعم بعد الحجر عليه، لو اقترض المفلس، متى اقترضه؟ بعد الحجر عليه زين، أو اشترى في الذمة، اشتريت ما عندك فت آيباد ب500 في الذمة، هسه وليك خليكم دين حال، لم يشارك المقرض، المقرض صار دائن زين، والبايع البعض صار داين لأنه بالذمة، الغرماء، عرفنا النكتة. جيد هذا. إذن الدائن المتجدد بعد الحجر لا يدخل مع الغرماء زين، ولو أتلف مال غيره. ها قلنا احنا مصاديق الدين كثيرة، الشراء في الذمة، الاقتراض، تلف الأشياء عند الآخر من أملاك الآخرين. الآن أنت عندك آيباد، أنا جيت كسرته، جيت إلى آيباد أضمنه، ضمان جيت ضمان تعلق بالذمة 600,000 دينار، لكن ما تدخل بالغرماء. ليش؟ لأن هذا الدين قد تحقق بعد الحجير، ولو أتلف مال غيري لم يشارك منه الدائن اللي هو صاحب الآيباد اللي كسرت أنا الآيباد مالتي بعد الحجر صاحبه زين، لم يشارك صاحبه الغرماء، لم يشارك صاحبه صاحب المال اللي أنا كسرت المال مات يعني صاحب الآيباد الغرماء. جيد. إذن هذان الأمران يدخلان تحت قاعدة أن الدائن المتجدد لا يدخل مع الغرماء. وكذا هذا مصداق آخر، لو أقر بدين سابق أو بعيني. يا بقى الآن أنا عندي 7 ملايين وحجر على 7 ملايين، لأنه الدائنين الحال الدينهم حال 10 ملايين زين، فمحجور على 7 ملايين. أنا إيش قلت؟ قلت له قريت بأيام ترى فلان هم يطلبني ودينا حال بس شو يطلبني قبل الحجر. نقول لا يدخل هذا الإقرار، هذا يكون عليك وليس لك وليس على غيرك، لأن إذا يدخل يعني على غيرك راح يصير ما يصير. الإقرار ملاكه أنه ثابت عليك على المقر وليس على غيره. فإذا دخل أنه قلت يا ترى هذا صديقي أخويا هم يطلبني مليون محلات، هذا معناه شنو؟ إذا مشينا الإقرار فعلا بكل لوازمه يعني يدخل بالغرمة ويأخذ نسبة من الأموال. إذن هذا تعلق، هذا الإقرار لازمه تعلقه بحق الآخرين، هذا ليس حجة شرعية. الإقرار يكون حجة على المقر وليس على اليمن على الآخرين. فلو قلنا أنه الإقرار يكون بكل لوازمة صحيحة يعني معناه صار يزاحم حق الآخرين وهم الغرماء، وهذا قلنا هذا خلاف الأدلة الإقرار. أدلة الإقرار يكون الحج على المقر دون على غيره، لأن ذكرنا سابقا أن الغرماء لهم حق وين؟ في المال. فأنا إذا قررت بدين سابق أو أنه هاي العيل الفلان ترى مطنيها أمانة أو وديعة لا يصدق بهذا المجال. ليش؟ لأن الإقرار حج على المقر وليس على من؟ على غير المقر. وإذا قبلوا الإقرار بالنسبة للعين والدين هذا يصير حج على من؟ ومضر على من؟ على الدائنين وهم الغرماء، وهذا ليس صحيح. قال وكذا لو أقر بدين سابق أو بعينين. زين نعم ينفذ الإقرار في حق نفسه. هاي شون يعني مثلا الآن أنا قلت يا بي أنا عندي آيباد زايد وعندي قطعة أرض زايدة وعندي 5 ملايين موجودة وذن حجر عليها. إيش قلت؟ قلت هاي الآيباد ترى صديقي مالته وديعة ما يصدق. ليش؟ لأن تعلق حق الآخرين بحق الغرماء، فالإقرار حج عليه مو على الآخرين، فاللي تعلق حق الغرماء فما يصدق من هذه الجهة. نعم إقرار على نفسي تام، بمعنى إذا فكيت ديون الغرماء وبقي الآيباد فلا بد أن أرجع الآيباد إلى من؟ للي أقررت إليه. ليش؟ لأن بعد حق الغرماء فكيناه، فهنا راح يصير إقرار علي من على نفسي، على نفس المحجور وليس على الغرماء. نعم ينفذ الإقرار في حق نفسه، فلو سقط حق الغرماء عن العين وانفك الحجر لزمه، لزم المفلس تسليمها، تسليم العين إلى المقر له. ليش؟ أخذا، هاي العلة، والمستند مفعول لأجله، أخذا بإقراره. نعم هاي إقرار على نفسه وليس على الغرماء، لأن الغرماء فك، نعم فكت ديونهم حسب الفرض. جيد مسألة 1104. يقول السيد إذا حكم الحاكم الشرعي بحجر المفلس، مفلس المفلس آمره الآن بعدما صار الحجر من قبل الحاكم الشرعي، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن الحاكم الشرعي يأمر منه المفلس ببيع أمواله، يلا بيعهن، بيع قطعتك زين الزايدة، بيع ايش عندك شاء زايد، ما عدا مستثنات الدين طبعا، قلنا بيته خاص، اذا سيارته خاصه ام امور خاصه يحتاجها، الامور اللي حسب شيء انا بالبيت مثل التخم مثل المطبخ كذا، ذني ما يبيع، لا مستثنات الدين. اذا الامور الخارج عن هاي القضايا مستثنات الدين مثل ما قلنا قطعه زايده يطلب فلان كذا زين، ذني كلهن يبيعين حتى يسدد منه الغرماء كما دل عليه النصوص. أمر الحاكم الشرعي المفلس أن يبيع أمواله ويسدد الغرماء. شلون يسدد الغرماء؟ بحسب حصصهم. إذا كان هم 4، واحد يطلب 4 ملايين، واحد يطلب 1,000,000، واحد يطلب 1,000,000، واحد يطلب 500 مثلا، أو هم مثلا 3، واحد يطلب 4، واحد يطلب 1,000,000، واحد يطلب 1,000,000، فذن 7 حصص. فالأبو 4 ملايين نعطي 4 حصص من العين، وابو 3 ملايين يعطي 3، وابو 1,000,000 نعطي حصة حسب نسب ديونه. إذا حكم الحاكم الشرعي بحجر المفلس أمره ببيع أمواله بالاتفاق مع الغرماء. ليش مع الاتفاق مع الغرماء؟ لأن الغرماء لهم حق بالأموال صارت كما ذكرنا، قلنا إجماع ونص. وقسمتها شنو؟ يعني قسمة نعم الأموال بينهم بالحصص وعلى نسبة ديونهم كما مثلنا. فإن أبى المفلس أن يبيع، باعها عليه حاكم الشرعي ولي الممتنع، يبيعها عليه بالاتفاق مع الغرماء. ليش؟ لأن الغرماء لهم حق بالأعيان. وقسمها كذلك حسب حصصهم، قسم حسب ديونهم بالنسب. زين. ثم يقول السيد: ويزول الحجر عنه بالتقسيم والأداء. من بعد ما يقسم ويؤدي الديون كل من حصته يزول الحجير. ليش؟ لأن الحجر يكون ذي أموال، والأموال بعد تم توزيعها بعد ماكو موضوع. ويستثنى من أمواله، مو كل أموال نبيعها، حتى بيت اللي قاعد بيه، حتى سيارته الشخصية، زين، لا ثيابه، زين، كتبه الشخصية، نقول لا، ويستثنى من أمواله مستثنات الدين، وقد مرت في كتاب الدين ذكرناها في مسألة 994، قلنا دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل، وسيارته ونحو ذلك مما يحتاج إليه ولو بحسب حاله وشؤونه، والضابط هو كل ما يحتاج إليه بحسب حاله وشرفه، وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة أو إحزاز ومنقصة. جيد. بعد يقول السيد: وكذا، هذا الاستثناء الأول، إذن الحاكم الشرعي من أمر بالبيع يا بيع أموال عدم استثنات الدين. أكو بعد أمر آخر قال نعم، والأموال اللي هي أمواله أيضا ما يبيعها العجياء، شنية اللي هي رهن، يعني أنا عندي قطعة ذهبية أو عندي مثلا 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 عندي فد مبلغ 5 ملايين مخليها رهن، لأن يطلبني فلان وفلان سابقا، تقدم سابقا في الرهن أن حق أن الراهن له الحق وفي العين المرهونة أحق ويقدم على الدائنين، فهنا هذا المال يجي الحاكم الشرعي يلا بيع أموالك، يا ببعت لنا أموالي، قال قلت له عندي بعد 5 ملايين رهن عد شخص، زين، لأن يطلبني، قال لا هذا ما أقدر أصرف به، يا بليش لدل الدليل على أن المال المرهون أن فيه حق الراهن ويقدم على حق الدائن، وكذا أموال المرهونة عند الديان جمع دائن، لو كانت فإن هاي فإن راح يبين العلة والسبب المستند، فإن المرتهن أحق باستيفاء حقه من العين المرهونة ولا يحاصه زين فيها في العين سائر الغرماء إلا في المقدار الزائد منها على دينه، كما تقدم كما مر في كتاب الرهن مسألة 1059. نعم، مسألة 1059 يقول: المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسين أو مات وعليه ديون الناس. وذكرنا هناك قلنا عدم الخلاف بل الإجماع زاد جملة من النصوص، صفحة 215 جزء 9 المباني. إذن أنه أن المفلس إذا حجر عليه من قبل الحاكم الشرعي وأمره ببيع أمواله، نقول نعم ما عدا أمران: الأمر الأول مستثنيات الدين، هذا لا ما يبيعهن، اثنين الأموال التي تكون مرهونة، لأن الراهن نعم المرتهن عفوا المرتهن مو الراهن المرتهن هو أحق بالعين المرهونة، نعم إذا كانت أكثر من دينه أكثر من الدين الزائد يشاركوا الغرماء، هاي تقدم تفصيلا في مسألة 1059. زين، مسألة 1105. هذه المسألة مهمة جدا، ليش؟ لأن أولا هذا خلاف القاعدة، ثانيا طبعا دل عليه النص كما سنذكر، ثانيا أنه ستترتب على هذه المسألة مسائل متعددة، 5-6 مسائل 7 مسائل مرتبطة بهذه المسألة. شنو هاي المسألة؟ زين، احنا ذكرنا أن الأموال المفلس يبيعها حتى يسدد الديانة، صحيح حسب النسب، لكن استثنين اثنين، قلنا ما عدا المستثنات الدين يعني بيت الشخصي مثلا أو ثيابه قلنا وهكذا، واستثنين الأمر الثاني وهو العين المرهون، لأن المرتهن له حق بالعين المرهونة، نعم في الزائد يشاركه الغرماء. أكو بقى استثناء، قال أكو نعم، شنو وين؟ أنه عين للمفلس، نعم، بس شنو هاي؟ اشتراها من شخص وما مسدد فلوسه، يعني أنا من ضمن العيان التي حجرت علي مثلا آيباد، وآيباد أنا مشتري من واحد قبل لا يحجر علي، ومشتري ب500 وبعد ما مسدده، زين، هنا هاي العين يمكن للمشتري الرجوع بها ويقدم على الغرماء، مع العلم هاي خلاف القاعدة ما يصير، بس النص دل على ذلك، لأنه بعد الحجر ذكرنا أن جميع الأموال عدا مستثناة الدين وعدا العين المرهونة أنه الغرماء لهم حق يتعلق بالأعيان، فإذا يتعلق بالأعيان وسواء كانت في الخارج أو في الذمة يتعلق بها، فوجود استثناء يحتاج إلى دليل. شنو الاستثناء؟ أنه إذا كانت بعض العيان قد اشتريت بمال في الدين فيجوز للبايع، نعم يجوز للبايع أن يرجع بالعين يأخذ العين، وكذلك إذا كانت قرضا يقدر يرجع بالعين، وهكذا دل الدليل على ذلك، وهو حديث عمرو أو عمر بن يزيد، نعم في عمر بن يزيد مسألة 1111 الرواية قراها. سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال عليه السلام لا يحاصه الغرماء. الجزء التاسع صفحة 239 المباني. إذن العين راجع لمن؟ لشخص. هسا شنو اللي راجع لشخص؟ إما بايع الهياء ما مستلم ثمنه، إما قرض وما مسدد القرض، وهكذا. هذا سيأتي بيان ذلك تفصيلين. إذا كان مسألة 105، إذا كان من جملة مال المفلس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمته، كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله، وبين لا ما يفسخ البيع يبقى يطلب، وبين الضرب مع الغرماء بالثمن، ولو لم يكن له مال، لم يكن إنما للمفلس مال سواها. نعم، يعني مثلا أن هذا المفلس ما عندي غير بس قطعة الأرض، البقية من مستثنات الدين، فيحجر على قطعة الأرض، لكن تبين أن قطعة الأرض مشتراها من فلان وما مسدد فلوسه، فيقدر البايع يفسخ البيع أو يأخذ قطعة الأرض مع العلمية الوحيدة. نقول نعم دل الدليل على ذلك. نعم، هذه مسألة مهمة جدا. مسألة 1106، أن هذا الخيار يا خيار، أن الدائن اللي هو باع العين للمفلس قبل حجره ثم بعد حجره، زين بس باع ليا بالدين، زين يقدر بعد حجره أن يفسخ ويأخذ العين، يعني عنده خيار. هذا الخيار بالفورية ومو فورية؟ الجواب أن هذا الخيار ليس على الفور. ليش؟ لعدم دليل على فورية، فله أن لا يبادر بالفسخ والرجوع في العين. نعم نعم، ليس له الإفراط في التأخير الاختيار. ليش؟ بحيث يعطل أمر التقسيم على الغرماء. أي لا، إذا تعطل التقسيم على الغرماء يسقط خيارك، إذا ما تعطل بعد ما عندنا مشكلة، أنه ماكو فورية، على راحتك إلى أن يصير مزاحم أيمن لحق الغرماء، إذا عطلته يسقط خيارك. فإذا وقع منه ذلك شنو؟ التأخير. خيره الحاكم الشرعي بين الأمرين، بأنه يلا لو تفسخ وترجع بالعين، لو ما تفسخ وتضرب مع من؟ مع الغرماء. بمن؟ بأموال المفلس. إذا اختار واحد من عدم ما عندنا مشكلة، إذا ما اختار فراح يصير الحاكم الشرعي ولي ممتنع، فإن امتنع عن اختيار أحدهما ضربه مع من هو الحاكم الشرعي؟ مع الغرماء بالثمن. جيد، بعد قلنا هاي المسألة 1105 بها مسائل كثيرة ومهمة جدا. 1107 يقول السيد يعتبر في جواز، هذا شرط من شروط أن البايع يرجع يفسخ ويرجع بالعين، بشرط. شنو شرط؟ أن يكون الدين حال، يعني أنا المفلس قبل لا يحجر علي شريت مشتري قطعة أرض بثلاثين مليون وحجر علي مع ضمن القطعة، لأن القطعة ملكي مشتريتها، بس هاي ثلاثين مليون مرة تكون حالة، فمن حق البايع يفسخ ويأخذ قطعة الأرض. هذا شرط من شروط رجوع البايع بمن؟ بالعين، بالفسخ. زين، وإذا كان لا الثمن مو دين حال، لا قلت له بعد خمس سنوات أسددك، ثلاث سنوات أو سنة، وحجر علي الآن والدين مؤجل، إذا دين مؤجل ليس له الحق أن يرجع بالعين. نعم، يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين فلا رجوع لو كان مؤجلين. هذا النص الوارد هو نفسه، زين، ولم يحل قبل القسمة، وأما مع حلول الدين قبل القسمة قبلها فله المن للبايع ذلك أن يفسخ أو يأخذ القطعة الأرض مثلا أو المال اللي باعه يأخذه يرجعه. جيد، مسألة 1108 يقول السيد: لو كانت العين من مستثنيات الدين، احنا مو قلنا هاي العين اذا حجر عليها وتبين انه قد اشتراها من شخص بدين والدين حال، فيمكن للبائع ان يفسخ ويرجع بالعين، مو صحيح؟ لكن احنا عندنا مستثنيات الدين ما يحجر عليها. نجي هنا سؤال، هذا البائع من باع لي مثلا شيء معين، قلنا الحق يرجع بالعين، لكن هاي العين قد تكون شنو؟ من مستثنيات الدين. يعني انا اشتريت من عنده بيت لهذا الشخص وقعدت بيه، زين هذا ما يحجر على بيتي، ليش؟ لانه هذا من مستثنيات الدين. لكن نسال سؤال، هل يمكن للبائع اذا الدين حال ان يرجع بالبيت، يفسخ ويرجع بالبيت؟ الجواب كلا، ليس له. لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع ان يرجع اليها الا، ما يصير، لانه نفس مستثنيات الدين تقدم عندنا مستثنيات الدين لا يجوز للدائن ان يرجع بالعين ما دامت انها مستثنيات الدين، الا اذا كان له خيار تخلف الشرط. نعم، خيار تخلف الشرط باطلاق، سواء من يتخلف الشرط يفسخ ويرجع بالعين، سواء كانت عين من ضمن المستثنيات الدين او لا، لانه خيار تخلف الشرط مطلق ويشمل كل الموارد باعتبار تكون المعامله باطله، الا اذا كان له خيار تخلف الشرط. نعم، فانه يجوز له للدائن عندئذ الفسخ البائع والرجوع على العين مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني سواء كانت مستثنيات الدين او لا. جيد، مسألة 1109. إلى الآن دا نتكلم عن هذا الاستثناء. هذا الاستثناء ما مختص بمن؟ بالبائع. البائع الذي باع عينا قبل الحجر ثم حجر على أمواله، ومن ضمن الأموال هي العين التي اشتراها قبل الحجر، يمكن للبائع إذا كان الثمن في الذمة وحال يمكن أن يرجع بالعين، صحيح؟ هذا مصداق. مصداق آخر شمل الرواية وهو القرض. أنا قبل لا يحجر علي اداينت من شخص مثلا 5 ملايين، حجر علي من ضمن الأموال حجز علي حتى هذه 5 ملايين، نقول نفس الكلام، يجوز للمقرض أن يرجع بمن؟ مع العلم هو القرض، أنا أملك المال المقترض، وهذا اللي أقرضني بعد يطالبني بالمثل والقيمة، وليس له الحق الرجوع بالعين كما ذكرناه في باب القرض تفصيلا. لكن هذا هنا استثناء رواية بريد أو شو اسمه، يزيد ابن عمر بن يزيد، نعم، قالت ما دام العين موجودة سواء كان باعها إلي واحد أو هاي بالنسبة للبائع، أو أقرضها له شخص بالنسبة للمقرض، يمكن الرجوع للعين، فدل الدليل هذا الناس. قال: المقرض كالبائع، يعني من حيث الاستثناء ويرجع بالعين، فأني في أن، هاي في أن، يعني هاي شو يعني ك كالباء، في أن له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عنده عند المقترض. هاي 5 ملايين الآن اللي داينتها من فلان اقترضتها، زين بعد ذلك حجر عليها ومن ضمنها 5 ملايين، هذا المقرض يرجع بالشنو؟ المال المقترض، نفس العين. نعم، وأما المؤجر فهل له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة؟ يعني أنا قبل لا يحجر علي أجرت بيت لمدة سنة، أجرت محل لمدة سنة، فالآن أنا مالك المنفعة، والمؤجر يطلب من جديد 3 ملايين ما سنة إيجار، الآن حجر علي، زين حجر على أموالي والأموال من ضمنها أيضا المنفعة، زين هنا هل يمكن للمؤجر اللي ما مستلم الأجرة أن يفسخ الإجارة ويرجع بالعين المستأجرة قبل لا يستوفي منه؟ لأن احنا ذكرنا أن المفلس يحجر على أمواله ومنفعته، فأنا المفلس قبل لا يحجر علي أنا مأجر محل ب3 ملايين، هاي لمدة سنة، منفعة هاي السنة أنا مالكه، فأنا أحجر على هذا المال وهو منفعة الدار ومنفعة المحل، زين. لكن هنا نقول هل يدخل المؤجر إذا ما استوفى الأجرة قبل الحجر، زين، أن يفسخ بعد الحجر حتى يأخذ البيت والمحل للملكة، زين يبقى فقط المنفعة كانت ملك المستأجر، ولكن لين ما سدده مطلوب إليه، فهل يدخل في البائع وفي المقرض يعني باستثناء الرواية؟ الجواب سيد الله حفظه يقول إشكال، يعني أكو منشأ للدخول وهو التعدي، نتعدى باعتبار كل من يطلب المفلس قبل قبل شنو؟ قبل حجره في قبال شيء، سواء كان مثلا مال مقترض او عين باع الهياء او شيء اجر الهياء، زين يعني منفعه الدار او منفعه محل، فيمكن الرجوع. او لا نختص بمن بالاعيان وليس يشمل المنافي. السيد قال اشكال احتياط وجوبي. واما المؤجر فهل له فسخ الاجاره اذا حجر على المستاجر قبل استيفاء المنفعه؟ في اشكال، فلا يترك مراعاه مقتضى الاحتياط فيه. نعم. مساله 1110، يقول السيد لو باع شخصا، الشخص يعني اثنان شريكان احدهما يسمى شخص، لو باع شخصا يعني احد الشريكين حصته، انا وياك شيخنا شركه مثلا في دار، فانا بعت حصتي اللي هو نص البيت بعته، وفلس المشتري هذا اللي اشترى، زين اللي اشترى صار نص البيت له، صار مفلس، كان للشريك اللي انت شريكي بالدار وانا بعت المال لزيد وزيد افلس، للشريك الاخذ بالشفعه، يعني شو يسوي؟ ياخذ النص، زين حق الشفعه تقدم عندنا، دار مشتركه بين اثنين بيني وبينك، واني احد الشريكين بعت حصتي، او انت لك حق انه ما تمضي هاي المعامله، لك حق، زين حق الشفعه وروايات ذكرناها سابقا وقفنا عليها، زين انت لك حق انه انت اللي تشتري فتاخذ الحصه، زين انت اذا اخذت، انت اخذت الحصه ايش راح يصير؟ ويقول السيد يجوز على القاعده، ويضرب البائع مع الغرماء في الثمن، زين فانا من بعت لك، زين راح يصير ابقى طلبك، فالبائع يطلب المن المفلس، فيضرب يوما مع الغرماء على القاعدة، لو باع شخصا وفلس المشتري كان للشريك الأخذ بالشفعة، ويضرب البائع مع الغرماء في الثمن. جيد. مسألة 1111، يقول السيد لو وجد البائع أو المقرض، هذا كله التفريعات، زين لمسألة 1105، وهو الرواية اللي قالت أنه سألته، حديث عمرو بن يزيد عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال عليه السلام لا يحاصه الغرماء، يعني له حق بالعين ياخذه يقدر. لو وجد البائع او المقرض اللي تكلمنا عن هذين قبل شويه وقلنا هذا من المستثنيات، بعض العين المبيعه او المقترضه، مو نفس العين، مو كل العين، كل العين قدم يجي يقدر ياخذ العين، وسواء كانت المباعه او المقترضه له الحق الخيار، هذا قدم من النص. إذا لقيت بعض العين، زين يعني بعت له مثلا فشيء مثلا دورة كتب ولقيت فيه بس 8 أجزاء من أصل 12 جزء، أو أقرضته فشيء معين عبارة عن مثلا حنطة أقرضته في الطين ولقيت بس نص طين، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصته من الدين، هذا البائع يطلب باع طن حنطة والحنطة موجودة نصها بس، ويطلب 500,000 في قبال الطن، إلى حق يأخذ النص طن في قبال نص الدين، والدين الباقي يشارك الغرماء، وكذلك المقرض. المقرض أقرض الشخص قبل إفلاسه طن حنطة من حجر عليه، ما عنده بس نص طن، فيرجع يأخذ النص طن في قبال نص الدين مالته، والنص الثاني مال الدين يشارك الغرماء، كان لهما الرجوع للموجود بحصته من الدين والضرب، هذا اطلاق النص، لا فرق بين الرجوع لنفس العين لكل العين ولبعضها، زين والضرب بالباقي مع الغرماء، مثل ما مثلا انا من بعت لك يا شيخنا طن حنطه ب500، زين وانت بعدين افلست وحجر عليك الحاكم الشرعي وعندك بس نصطين، انا المقرض او بعت لك ب500، اجي اخذ النصطين حنطه في قبال 250 مثلا، ويبقى عليك 250، يصير حالي حال الغرماء، فلي حق متعلق بالاعيان التي حجرت عليها بالنسبه للحاكم الشرعي حجر عليك، كما ان لهما انمن للبائع والمقرض ما يرجعون للعين، هذا الرجوع للعين ترى من باب المشروعيه لا من باب الوجوب، فالرواية قالت للبائع للمقترض له الحق الرجوع بالعين من باب الجواز،
لان لها حسب الناس، اما يقدر ما يرجع بالعين، يبقى يطلب وما يفسخ المعامله، ولا يرجع بالعين المقترضه ما يفسخ القرض، ويبقى يطلب ويضرب مع الغرماء كما ان لهما الضرب بتمام الدين معهم. جيد، بعد نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلكم الدعاء.